حدنا أنا رسالتي بها الوجود آمنا أنا توافق التراب والسحاب والسنا أنا تتابع المنى أنا البناء أنا الإنسان أنا خليفة أرضي أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت فيض من الحب سما أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع الذي أريد الحديث فيه هو ليس الأنا والآخر بالمعنى الفردي وإنما الأنا والآخر بالمعنى الجمعي ونظرا لولعي بالتاريخ وبالتراث فإنني أريد أن أجعله حديثا في الذاكرة وفي التاريخ أكثر منه في الحاضر لكن في الذاكرة عبرة وفي التاريخ عبرة أخرج الإسلام العرب من ما سماه الفيلسوف الألماني شبينغلر التشكل الكاذب والتشكل الكاذب هو نشوء أمة على تخوم أمم أخرى أقوى وأرسخ بحيث لا تجد لها مساحة للنمو الطبيعي فشبينغلر يقول إن العرب قبل الإسلام كانوا يتشكلون تشكلا كاذبا لأنهم يعيشون على تخوم أمم أقوى وأرسخ فلما جاء الإسلام أخرجهم من ظاهرة التشكل الكاذب إلى ظاهرة التشكل الكامل الطبيعي فانداحت أمة العرب بعد أن أكرمها الله بالإسلام حتى غطت قارتين في فترة زمنية وجيزة تحمل معها عقيدتها وهويتها وحنينها إلى الديار كان الشاعر مسلم بن الوليد وهو من أهل المدينة الشاعر المعروف بصريع الغواني يحتضر في بلاد جرجان فيرى نخلة ليس بأرض جرجان غيرها فيحن إلى بلاد العرب ويتذكر ويقول ألا يا نخلة بالسفح من أكناف جرجان ألا إني وإياك بجرجان غريبان ذلك في أقصى الشرق وفي أقصى الغرب نجد صقر قريش عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأندلسية يرى نخلة في الأندلس متغربة مثله فيحن إلى الديار فيقول تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول افتراقي عن بنية وعن أهلي وما بين النخلتين الشرقية والغربية تشكلت هذه الأمة تنطق بلسان العرب وتؤمن بعقيدة الإسلام لكنها أمة مركبة لم تكن في يوم من الأيام أمة عرق واحد ولا ثقافة واحدة لذلك كان من أهم وأبرز ميزات الأمة الإسلامية الامتزاج والانفتاح. وحينما كانت ثقافات أخرى تعيب البشر ببشرتهم، كان علماؤنا يكتبون عن فضل السودان على البيضان، وهذا كتاب الجاحظ، أو يكتبون عن مناقب الترك، وهذا أيضا كتاب للجاحظ، أو عن تنوير الغبش في فضل السودان والحبش، وهذا كتاب الحافظ ابن الجوزي، أو عن مفاخر البربر، وهذا كتاب لأحد العلماء المجهولين عاش في القرن الثامن الهجري. الهوية أيها الأحبة أو الأنا، إذا أردنا أن نسير على مصطلحات المؤتمر الطيب، هي سلاح ذو حدين، لأنها جامعة ومانعة، جامعة بين مجموعات البشر ومانعة من دخول غيرهم فيهم، فكل هوية تجمع وتفرق، فلذلك يحسن أن نحرص على شقها الإيجابي الجامع ونحذر من شقها السلبي المفرق. الهوية ترسم الحدود بين البشر من خلال آليتين. الآلية الأولى هي الغيرية، بناء الذات يقتضي نظرة إلى الغير، الغير المفارق للذات أو المناقض للذات، والصورة الذهنية، نظرتنا إلى الآخر ونظرة الآخر إلينا، كل هذا جزء من حدود الذات والحدود التي ترسمها الهوية بين الناس. لكن هنالك أسسا للتعايش، إذا أحسن البشر استيعابها فليس هنالك من شر ومن بأس في اختلاف الهويات واختلاف الأنا والآخر. أولا، الإنسانية المشتركة هي أصل كل الهويات، وكل ما سوى ذلك عرض طارئ. ثانيا، أن ندرك ثراء الذات الإنسانية وهوياتها المتعددة. ومفهوم الهويات المتعددة من أهم المفاهيم في العلوم الاجتماعية الآن، ما يسمونه بالإنجليزية Multiple Identities. والهويات المتعددة، الدول الناجحة، المجتمعات الناجحة، هي التي تعترف أن الكائن البشري أكثر تعقيدا وتركيبا من أن يختزل في هوية واحدة. لكل بشر أكثر من هوية، فلديك الهوية الدينية والهوية القومية والهوية الوطنية والمناطقية والقبلية، هنالك هويات كثيرة، فتعدد الهويات هو طبيعة البشر، وتعدد الهويات ناتج عن ما يسمى تراكم الهويات overlapping of identities. فهنالك تعدد الهويات وتراكم الهويات وتزاحم الهويات intersection of identities. المجتمعات الناجحة تعترف بتعدد الهويات وتديرها بالحسنى. المجتمعات الناجحة تقوم على صلة الأرحام بكل أوجهها، الأرحام الدينية والأرحام القومية والأرحام الوطنية، كل هذه أرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم شجع أسماء بنت أبي بكر وأمرها بصلة رحم أمها المشركة. الجمع بين الاعتزاز بالذات واحترام الغير أساس من أسس التعايش المشترك. ثم الانتقال من فكرة التسامح إلى فكرة المساواة. نحن تربينا على أدبيات تدعو إلى التسامح. التسامح لم يعد الزمن زمان تسامح، الزمن اليوم زمن مساواة، والمساواة هي مبدأ لا منة فيه لأحد على أحد. الدول المعاصرة لا تقوم على مبدأ التسامح، وإنما على مبدأ المساواة من غير منا. كذلك اكتشاف الوجه الإنساني للمجموعات البشرية المختلفة وعدم تجريدها من إنسانيتها هو أساس من أسس التعايش. وأخيرا، تجنب الحلول المطلقة والإيمان بالعدل المطلق. إن إدارة الهويات المتعددة بسعة الصدر يثمر انسجاما اجتماعيا وثراء ثقافيا وامتزاجا عرقيا وتسامحا دينيا. أما إدارتها بضيق أفق فيقودنا إلى التحيز الثقافي والعرقي والصور النمطية الاختزالية وضعف الثقة بين مكونات المجتمع وتشريع الاستبداد والقمع، ثم الكراهية البغيضة والانفجارات السياسية والعسكرية. أول ما نحتاجه هو أن نعترف للناس بإسهامهم، وأنا هنا أتحدث عن العلاقات بين الشعوب الإسلامية وليس فقط ليس العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين. أول ما نحتاجه هو أن نعترف بإسهام كل أمم الإسلام في الحضارة الإسلامية. ولو تأملنا تاريخ الإسلام بالتجرد فسنجد أن كل الأمم الإسلامية أسهمت في هذه الحضارة بقسط. كان العرب سيف الإسلام أيام الاندفاع، لا يشك في ذلك أحد، وكل من درس تاريخ الصحابة رضي الله عنهم يدرك ذلك. ولا يزال المؤرخون متحيرين من سرعة وفاعلية وعمق تأثير الفتوحات الإسلامية في القرن الأول الهجري. كانت هنالك فتوح عظيمة في التاريخ البشري قبل الإسلام، مثل فتوح الإسكندر المقدوني، لكنها لم تبقي أثرا مثل الأثر الذي أبقته الفتوح الإسلامية. وبعد أن خفت حماس العرب وسكنوا في الحضر وفقدوا الروح العسكرية، أتى الله عز وجل بأمة جديدة هي أمة الترك. فدخل الترك الإسلام في القرن الثالث والرابع الهجري، التاسع والعاشر الميلادي، فكانوا الدرع الإسلامي أيام الدفاع. ولم تبذل أمة ما بذلت أمة الترك في الدفاع عن حدود الإسلام لمدة 58 عاما، منذ عام 1055 ميلادية، عام تتويج أول سلطان تركي سلجوقي في بغداد، إلى عام 1909، عام خلع السلطان آخر السلاطين الأتراك السلطان عبد الحميد الثاني. 850 عاما كانت الترك فيها درع الحضارة الإسلامية. أما الفرس فكانوا قلم الحضارة الإسلامية. ما خرجت أمة من أمم الإسلام علماء وأدباء مثل ما خرج من أمة الفرس. وقد لاحظ ابن خلدون ذلك في حالتي الترك والفرس. لسنا بحاجة إلى شهادة تاريخية حول دور الصحابة، دور العرب الأوائل في الفتوح الإسلامية، لأن هذا معلوم وظاهر ظهور الشمس في رابعة النهار، لكن نحتاج إلى شهادة لغيرهم. كتب ابن خلدون عن الترك فقال: حتى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والترف ولبست أذواب البلاء والعجز ورميت الدولة بكفرة التتر الذين أزالوا كرسي الخلافة وطمسوا رونق البلاد وأدالوا الكفر من الإيمان بما أخذ أهلها عند الاستغراق في التنعم والتشاغل في اللذات، بعث الله هذه الطائفة التركية وقبائلها الغزيرة المتوافرة، أمراء حامية وأنصارا متوافية يدخلون في الدين بعزائم إيمانية وأخلاق بدوية لم يدنسها لؤم الطباع ولا خالطتها أقدار اللذات ولا دنستها عوائد الحضارة. فابن خلدون أدرك وقد عاش في مصر أيام الدولة المملوكية كيف أنقذ الله الإسلام من أشد هجمتين في تاريخه، الهجمة المغولية من الشرق والهجمة الصليبية من الغرب على أيدي الترك. أما الفرس فقد خصص ابن خلدون الفصل 43 من مقدمته بعنوان باب في أن أكثر حملة العلم في الإسلام من العجم، وهو يقصد الفرس، وعدد من ذلك كل ما يحتاج الإنسان أن يعرفه. لكن هنالك مشكلة لدى كل أمة احتلت الصدارة في التاريخ. كل الأمم التي احتلت الصدارة في التاريخ تعاني أحيانا من النرجسية، من نرجسية الريادة. نجد ذلك عند اليونان والرومان، لما قسموا العالم إلى رومان وبرابرة ويونان وبرابرة، ولم يسلم العرب أيضا من نرجسية الريادة. شأنهم شأن كل الأمم، شأنهم شأن كل الأمم التي احتلت الصدارة في التاريخ. ومما قاله الجاحظ في كتاب البيان والتبيين: إنما الأمم المذكورون من جميع الناس أربع: العرب وفارس والهند والروم، والباقون همج وأشباه الهمج. هذه نظرة الجاحظ إلى الأمم، أمم أربع وما سواها همج وأشباه الهمج. هذا يسمى في الدراسات التاريخية المعاصرة نرجسية الريادة. إذا احتلت أمة الصدارة فقل أن تسلم من نظرة إلى ذاتها، ليس الأنا الإيجابي الذي تحدث عنه الأحبة، وإنما الأنا السلبي الذي يتعالى على الآخرين ويجردهم أحيانا من إنسانيتهم أو ينتقص منها. وقد ذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة أن بعض الفقهاء يحرمون على غير المسلمين لبس العمائم، يحرمون على أهل الذمة لبس العمائم. لماذا؟ طبعا ليس بناء على قرآن ولا حديث، وإنما لأن العمائم تيجان العرب. نعم، هذا مثال على شيء من نرجسية الريادة في ثقافتنا. قسم العرب العالم إلى عرب وعجم، والعجمة في القواميس العربية في اللغة العربية يتراوح معناها بين عي اللسان أو الحيوانية. قال ابن جني في كتابه سر صناعة الإعراب: اعلم أن عجم إنما وقعت في كلام العرب للإبهام والإخفاء وضد البيان والإفصاح، من ذلك قولهم رجل أعجم وامرأة عجماء إذا كان لا يفصحان ولا يبينان، ومنه قولهم استعجمت الدار إذا صمت. قال امرؤ القيس: صم صداها وعفى رسمها واستعجمت عن منطق السائل. وقال الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين: العجماء كل دابة أو بهيمة، والعجماء كل صلاة لا يقرأ فيها، والأعجم كل كلام ليس بلغة عربية إذا لم ترد بها النسبة. قال أبو النجم: صوتا مخوفا عندها مليحا، أعجم في آذانها فصيحا، يصف حمار الوحش. هنالك استثناء وهو عجمة الحمامة. عجمة الحمامة أضفى عليها شعراء العرب لمسة رومانسية فقبلوها، وهي الاستثناء الوحيد في رؤية العرب للعجم. الاستثناء الإيجابي هو هذا، ونجد ذلك أمثلة في الشعر العربي، ومنه قول بيتاني ذكرهما ياقوت الحموي في إرشاد الأريب: ألا قاتل الله الحمامة غدوة على الغصن، ماذا هيجت حين غنت، تغنت بصوت أعجمي فهيجت من الوجد ما كان الضلوع الجنة. كما ذكر ابن الجوزي في المدهش بيتين أيضا: حبذا ورق الحمام إذا رنحتها منه أغصان، أعجميات إذا نطقت ليس إلا الشوق تبيان. فالحمامة أو صوت الحمامة هو العجمة الوحيدة التي أثنى عليها العرب، وقد صرح بذلك حميد بن ثور الهلالي فقال: وما هاج هذا الشوق إلا حمامة دعت ساق حر طرحة وترنما، فلم أرى مثلي شاقها شاقه صوت مثلها، ولا عربيا شاقه صوت أعجم. يعني الأصل أن العربية لا يحركه صوت الأعجمي، لكن هذه الحمامة حالة خاصة. كذلك قسم العرب الشعوب أحيانا إلى عرب وموالي، ولفظ المولى لفظ يحمل معنى الإلحاق الاجتماعي، ويطلق في العربية على الأرقاء السابقين، فهو يحمل معنى سلبيا أيضا. وامتلأت كتب الأدب والتاريخ من الطرائف حول نظرة العرب إلى الموالي، من ذلك ما ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد، كانوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: حمار أو كلب أو مولى. بل إن تفاخر العرب بالنسب تجاوز الدنيا إلى الآخرة، كما نرى في هذه القصة التي ذكرها الراغب الأصفهاني، أن عربيا قال لصاحبه: أترى هذه العجم تنكح نساءنا في الجنة؟ قال: نعم، أرى ذلك بأعمالهم الصالحة. قال: توطأ رقابنا والله قبل ذلك. يعني الرجل مستعد يقاتل في الجنة حتى لا يتزوج أعجمي بنته أو أخته. كذلك ذكر المبرد في الكامل طرائف من هذا النوع، ومنها أن نافع بن جبير، وهو رجل من قريش، كان إذا مرت عليه جنازة سأل عنها، فإن قيل قرشي قال: وقومه، وإن قيل عربي قال: ومادته، وإن قيل مولى أو عجمي قال: اللهم هم عبادك، تأخذ منهم من شئت وتدع من شئت. ويروي أيضا أن ناسكا من بني الهجيم ابن عامر ابن تميم كان يقول: اللهم اغفر للعرب، فأما العجم فهم عبيدك والأمر إليك.
أنا الإنسان، أنا الإنسان، أنا.
لو تأملنا في كتب الأدب والتاريخ والرحلات، وهذه الكتب هي التي نجد فيها الصور النمطية، كيف تنظر الشعوب إلى الشعوب الأخرى، خصوصا الأدب. الأدب دفقات من الوجدان، ليس فكرا قائما على مقدمات منطقية واستنتاجات، ولأنه عفوي فهو يعبر بالصدق عن مكنون الأنفس وما ينظر به بعض البشر إلى بعض دون تكلف. نجد في بعض كتب الرحلات والتاريخ والأدب كيف نظر العرب إلى أمم عدة، وأستعرض هنا بسرعة نظرتهم إلى الروس وإلى الفرنجة. يا سلام، عندنا روس هنا والحمد لله. خلاص سترون كيف رأى العرب الروس، ولكن لما كانوا وثنيين في القرن الثالث الهجري. ابن فضلان، رحلة ابن فضلان تعتبر أقدم نص تاريخي عن الروس، حتى باللغة الروسية واللغات الأوروبية يرجعون إلى ابن فضلان، وهو زار بلادهم عام 921 ميلادية، يعني في القرن الثالث الهجري. مع الأسف اعتدنا بسبب دراسة التاريخ باللغة الإنجليزية أن نتذكر الأحداث بالتاريخ الميلادي لا بالهجري. كتب في رحلته عن الروس أنهم أقدر خلق الله، لا يستنجون من غائط ولا بول، ولا يغتسلون من جنابة، ولا يغسلون أيديهم من الطعام، بل هم كالحمير الضالة. ثم حكى كثيرا من ذلك، فكانت نظرته نظرة سلبية جدا. أما أسامة بن منقذ فهو أحد الفرسان والأدباء الذين عاشوا في القرن الثاني عشر والثالث عشر الميلادي، الرابع والخامس الهجري، عاصر الصليبيين وعايشهم في الشام، وكانت أسرته بني منقذ كانوا أمراء لديهم إمارة شيزر في الشام. فتحدث في كتاب الاعتبار عن الفرنجة، يمكن أن نرى رؤية العرب للفرنجة في تلك الأيام من خلال كتابه، فهو يصفهم بأنهم بهائم فيهم فضيلة الشجاعة والقتال لا غير، كما في البهائم فضيلة القوة والحمل، على الأقل يعترف لهم بفضيلة واحدة. نظرة العرب إلى السودان، إلى الأفارقة، هي نظرة إيجابية على عكس أمم أخرى كثيرة، فاللون لم يكن اللون والعرق حقيقة مشكلة كبيرة بالنسبة للثقافة العربية، وإنما كان اختلاف العقائد واختلاف القيم الأخلاقية والاجتماعية هو الأساس. لذلك كتب الجاحظ رسالته فخر السوداني على البيضان، فقال فيها: ليس في الأرض أمة السخاء فيها أعم وعليها أغلب من الزنج، وهم شجعان أشداء الأبدان، والزنجي مع حسن الخلق وقلة الأذى لا تراه أبدا إلا طيب النفس ضاحك السن حسن الظن. بل إن الجاحظ مدح السواد اللون الأسود في ذاته، رغم أنه نظرة سلبية جدا إلى اللون الأسود في ثقافات أخرى، فقال: ليس لون أرسخ في جوهره وأثبت في حسنه من سواد. أما ابن الجوزي فقد تجاوز الجاحظ في ذلك، فكتب كتاب فضائل تنوير الغبش بفضائل السودان والحبش. بدأ الكتاب بالحديث عن مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي وهجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة، ثم استعرض سير علماء الزنج وشعرائهم وأذكيائهم وفطنائهم وزهادهم وعبادهم، خصص فصلا من الكتاب لكل من هؤلاء من الرجال ومن النساء. بل توسع ابن الجوزي رحمة الله عليه في ذلك حتى خصص الفصل 24 من الكتاب في ذكر من كان يؤثر الجواري السود على البيض، ومن كان يعشقهن، ومن مات من عشقهن. الأكراد في الثقافة العربية كانت النظرة إليهم سلبية في الغالب مع الأسف، والسبب في ذلك ربما هو أنهم عاشوا في الجبال وكانوا شعبا شديد المراس، لم تستطع أي من الأمم المجاورة للأكراد أن تخضعهم لسلطانها بسهولة. وأطرف ما في نظرة العرب في الثقافة العربية للأكراد هي نظرية تقول إن أصلهم من الجن، خرافات عجيبة. لو نظرنا إلى مادة أكراد في تاج العروس للزبيد مثلا، قيل إنهم من ربيعة، قيل إنهم من مضر، وقيل إنهم قيل إنهم من الجن، يقول: وقيل أصل الكرد من الجن، وكل كردي على وجه الأرض يكون ربعه جنيا، ربعه بس 25%، وذلك لأنهم من نسل بلقيس، وبلقيس بالاتفاق أمها جنية. السلام. وقيل: عصى قوم من العرب سليمان عليه السلام وهربوا إلى العجم، فوقعوا في جوار كان اشتراها رجل لسليمان عليه السلام فتناسلت منها الأكراد. فالأكراد في كتب الأدب العربي إما أصولهم عربية، قيل إنهم من عرب الشام، كان بينهم ثأر مع قبائل عربية أخرى فرحلوا إلى بلاد فارس واستعجم لسانهم هناك، وقيل إنهم نص عرب ونص جن، وقيل 25% جن و 75% عرب. طبعا هذا كله خرافات، ولكن الثقافة هي الثقافة في النهاية، هي تؤثر على نظرة الناس وتترسب في اللاوعي وتوجه نظرة بعض الناس إلى بعض. وبسبب هذه الخرافات ألفت باحثة أمريكية مارغريت كتابا عن الأكراد بعنوان أبناء الجن، هي أخذت عنوان الكتاب من هذه الخرافات الموجودة في بعض الأدب العربي. نظرة العربي إلى الترك في الأدب العربي هي نظرة إيجابية إلى بداية العصر الحديث، وقد ألف الجاحظ كتاب مناقب الترك فأشاد بشجاعتهم وصبرهم في اللقاء وبخبرتهم العسكرية، خصوصا في فن الرماية من فوق ظهور الخيل، وهذا كان له تأثير هائل أيام الحروب الصليبية، لأن الأوروبيين لم يكونوا يعرفون الرماية من فوق ظهور الخيل، كانوا يعرفون الرماة مشاة والفرسان على ظهور الخيل. الأتراك كانوا يقاتلون بالسيف على ظهور الخيل ويرمون أيضا من فوق ظهور الخيل، حتى أن الجاحظ قال إن للتركية 4 أعين، عينان في وجهه وعينان في قفاه، لأنه يرمي وهو مدبر ويرمي في كل الجهات. وأعتقد أن الصورة الإيجابية للأتراك في الثقافة العربية ترجع إلى ولاء الأتراك للخلافة العباسية أولا، وثانيا إلى دورهم الرائد في صد الهجمة المغولية والهجمة الصليبية. لكن هذه النظرة الإيجابية تغيرت مع بداية الصراع القومي بين الأمتين مطلع القرن 20. فنجد في بعض المنشورات القومية العربية المعاصرة بعض المنشورات التي تشتم الأتراك وتصفهم بأنهم علوج وبأن لغتهم فقيرة وإنما هي سرقات من اللغة العربية والفارسية. وتبقى الطامة الكبرى في الصور النمطية هي التي بين العربي والفرس في الأدب العربي وفي الأدب الفارسي. وطبعا نحن نتحدث هنا ليس لإثارة نعرات بقدر ما نريد أن نضع هذه الأمور في سياق تاريخي حتى نتخلص منها، لأن الذاكرة التاريخية إما أن تتحكم فيها وإما أن تتحكم فيك. الصور النمطية الشائعة لدى العرب في الأدب العربي عن الفرس تتلخص في 3 أمور في الغالب، هي اتهامهم بالبخل وبالجبن وبضعف الغيرة. أما الصور النمطية عن العرب في الأدب الفارسي فهي الجهل والجلافة والبداوة بمشتقاتها بما فيها البكاء على الأطلال ومناجاة الأوتاد وأكل الضب وحلب النوق وما إلى ذلك. طبعا من درس الأدب العربي يعرف ذلك، نجده لدى الشعراء الفرس المتعربين مثل أبي نواس وبشار. بشار بن برد يقول: عاش الشقي على رسم يسائله، وعشت أسأل عن خمارة البلد، يبكي على طلل الماضين من أسد، لا در درك قل لي من بنو أسد، ومن تميم ومن قيس ولفهما، ليس الأعاريب عند الله من أحد، لا در در الذي يبكي على حجر، ولا صفى قلب من يصبو إلى وتد. وأمثلة كثيرة يسخرون من وقوف العرب على الأطلال، وأبو نواس يقول: قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس، قل لمن يبكي على رسم درس واقفا ما ضر لو كان جلس، تندب الربع ومن كان به مثل سلمى ولبينا وخنس، اترك الربع وسلمى جانبا واصطبح كرخية مثل القبس. الجاحظ في كتاب البخلاء انتقى صفوة بخلائه من أهل مرو وخراسان. لو درستم كتاب البخلاء للجاحظ ظاهره كتاب طرف ونوادر، ولكن في حقيقة الأمر هو مرافعة عن العرب وعن الصفات التي يفتخرون بها من الكرم والشجاعة وغير ذلك، وهجوم على الفرس واتهام لهم بالبخل. فإذا نظرنا في الكتاب فسنجد أن أغلب بخلاء الجاحظ هم من أهل مرو وخراسان. وقد كتب الجاحظ عن أهل مرو: إن البخل طبع فيهم وفي أعراقهم وطينتهم. كما يروي الجاحظ طرفة عن ثمامة بن أشرس فيقول: لم أرديك في بلدة قط إلا وهو يأخذ الحبة بمنقاره، ثم يلفظها قدام الدجاجة إلا ديكة مرو، فإني رأيت ديكة مرو تسلب الدجاج ما في مناقيرها من الحب. قال: فعلمت أن بخلهم شيء في طبع البلاد وفي جواهر الماء، فمن ثم عم جميع حيوانه. كل بخلاء الجاحظ ستجدهم فرس، لأنه طبعا الجاحظ ينطلق من موقف متحيز أصلا للعرب وصفاتهم ضد الفرس. لكن ابن بطوطة يقدم صورة مختلفة، وهنالك تنوع طبعا في الثقافة العربية. ابن بطوطة لما زار بلاد فارس امتدح أهلها كثيرا، فوصف أهل أصفهان بأنهم حسان الصور، وألوانهم بيض زاهرة مشوبة بالحمرة، والغالب عليهم الشجاعة والنجدة، وفيهم كرم وتنافس عظيم فيما بينهم في الأطعمة. ووصف أهل مدينة شيراز بأنهم حسان الصور نظاف الملابس، وليس في المشرق بلدة تداني مدينة دمشق في حسن أسواقها وبساتينها وأنهارها وحسن صور ساكنيها إلا شيراز. بل إن ابن بطوطة أحب تدين أهل شيراز وتأثر بذلك كثيرا. قال: وأهل شيراز أهل صلاح ودين وعفاف، خصوصا نساءها، وهن يلبسن الخفاف ويخرجن متلحفات متبرقعات، فلا يظهر منهن شيء، ولهن الصدقات والإيثار. بل امتدحهم بأحسن فضيلة، فقال: ليس في معمور أحسن أصواتا بالقرآن من أهل شيراز. فطبعا الغالب في الأدب العربي القديم هو نظرة سلبية للفرس، ولكن هنالك استثناءات في بعض عند بعض الرحالة وبعض الكتاب. أما رؤية الفرس للعرب، فطبعا رؤية الفرس للعرب نجدها، يمكن أن نتتبعها في الأدب في أدب شعراء الفرس المتعربين في العصر العباسي، ويمكن أن نتتبعها في الأدب الفارسي المكتوب باللغة الفارسية سواء كان قديما أو حديثا. فإذا نظرنا إلى شعر الشعراء العرب المتعربين مثل بشار وأبي نواس والمتوكل وغيرهم، فسنجد العجب، وذكرت طرفا مما قاله بشار وأبي نواس. الآن عندنا المتوكل إبراهيم بن ينال المتوكل يقول: أنا ابن الأكارم من نسل الجم، وحائز إرث ملوك العجم، وطالب أوتارهم جهرة، فمن نام عن حقهم لم أنم، فعودوا إلى أرضكم بالحجاز لأكل الضباب ورعي الغنم. طبعا الفرس تقريبا هم الأمة الوحيدة من بين هذه الأمم الذين ردوا الصاع صاعين للعرب في موضوع الصور النمطية، كما يظهر واضحا من ثقافة وأدب الشعبين. وإذا نظرنا إلى الأدب الفارسي المكتوب باللغات الفارسية، طبعا أهم أثر بالأدب الفارسي هو الشاهنامة، شاهنامة الفردوسي. الفردوسي عاش في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي، وكتب الشاهنامة، وهي قصيدة من 60,000 بيت، 60,000 بيت قصيدة واحدة، جلس يصوغها 30 عاما. فهي أهم أثر في الأدب الفارسي، وأعظم معبر عن الوجدان القومي والثقافي الفارسي. مع الأسف طبعا أنا لا أعرف اللغة الفارسية فلم أقرأها بها، ولكن هنالك الترجمات إنجليزية وبعض الترجمات الجزئية العربية. صور الفردوسي الفتوح الإسلامية على أنها صراع قومي بين العرب والفرس، فكتب مثلا: حينما يواجه المحراب العرش ويصبح اسماء أبي بكر وعمر في كل بيت، فإن معركتنا تكون قد خسرت، وسيستمر السقوط مدة مديدة قبل القيام من كبوتنا، ولن ترى عرشا أو تاجا أو دولة، لقد منحت النجوم كل شيء للعرب. هذه في ترجمة عن الترجمة الإنجليزية طبعا. ثم يقول: إن العرب لا يملكون مالا ولا تيجانا، وهم قوم ينقصهم الذوق في نمط حياتهم، وإن كسرى يستطيع أن يشتري العرب بهيباته دون أن يستنزف ذلك خزائنا. طبعا كلامه عن أبي بكر وعمر لا يعني شيئا، هو الفردوسي بالمناسبة لم يكن شيعيا، ولا كان الفرس شيعة في أيامه. هنالك صورة نمطية خاطئة شائعة اليوم، وهو ارتباط الفرس، التشيع بالفرس. التشيع هو عربي النسب في حقيقة الأمر، وأصله قبائل العربية اليمنية المقيمة في الكوفة. وخلال القرون 9 الأولى من الإسلام كان الفرس سنة، وإنما تشيعوا مع بداية الدولة الصفوية عام 1501. فهذا فقط للتوضيح. الفردوسي لم يكن شيعيا، لكنه كان قوميا، كان قوميا متطرفا في قوميته. ونجد الصور النمطية التي وجدناها عند بشار وأبي نواس والمتوكل باللغة العربية نجدها عند الفردوسي باللغة الفارسية، وهي قضية النوق والضب وغيرها من الصور الثابتة. لقد انتقل العرب من شرب لبان النوق وأكل الضباب حتى وصلوا إلى التطلع إلى مقام العرش الفارسي. فيا للعار ويا للعار أيها الفلك الدوار، هكذا يقول وهو يتحدث عن معركة القادسية. طبعا صورة العرب في الأدب الفارسي وفي الثقافة الفارسية لا تزال سلبية حتى اليوم مع الأسف. وقد تقدمت الباحثة الأمريكية جويا بلندسعد بدراسة مستوعبة لذلك في كتابها صورة العرب في الأدب الفارسي الحديث، وهو مترجم إلى اللغة العربية. فتجد أنه حتى اليوم، حتى في القرن العشرين، لا تزال صورة الناقة وأكل الضب والأمور هذه مرتبطة إلى حد كبير في الثقافة الفارسية في نظرتها إلى العرب. وهذا مثال، وهو ميرزا أغا خان كرماني، وهو من أدباء إيران في القرن التاسع عشر، إذ يقول إن العرب حفنة من آكل السحالة، الحفاة العراة، بدو يقطنون الصحراء، كما تنقل عنه الباحثة الأمريكية. طبعا المقصود بكل هذا الاستعراض هو أن نحرر أنفسنا من الصور النمطية في ثقافتنا الخاصة، وأن نحرر الآخرين من الصور النمطية التي يحملونها عنا، وخصوصا هذه الشعوب الإسلامية التي يجمعنا معها تاريخ مشترك وصورة مشتركة. ولذلك قد يكون من المفيد أن نختم بكلام حكيم لأبي حيان التوحيدي، وهو من الأدباء ذوي العقول الواسعة والفلاسفة الكبار. يقول أبو حيان في كتاب الإمتاع والمؤانسة: لكل أمة فضائل ورذائل، ولكل قوم محاسن ومساو، ولكل طائفة من الناس في صناعتها وحلها وعقدها كمال وتقصير. وهذا يقضي بأن الخيرات والفضائل والشرور والنقائص مفاضة على جميع الخلق، مفضوضة بين كلهم. فللفرس السياسة والآداب والحدود والرسوم، وللروم العلم والحكمة، وللهند الفكر والروية والخفة والسحر والأناه، وللترك الشجاعة والإقدام، وللزنج الصبر والكد والفرح، وللعرب النجدة والقرى والوفاء والبلاء والجود والذمام والخطابة والباء. طبعا أعطى العرب زيادة شوية، بس مع ذلك أنصف الآخرين. فقد بان بهذا الكشف أن الأمم كلها تقاسمت الفضائل والنقائص باضطرار الفطرة واختيار الفكرة. الحق أننا نحتاج إلى أن نكتشف الوجه الإنساني لكل البشر، وأن لا نستأسر لهذا النوع من الصور النمطية، سواء وأن نواجه الصور النمطية في ثقافتنا، في نظرتنا إلى الآخرين بشجاعة ونزاهة، وأن نواجه أيضا الصور النمطية لدى الآخرين بجهد يعرفهم ويريهم وجهنا الإنساني. جوهر الإنسان هو أنه خلق كرمه الله عز وجل، فنحن بحاجة إلى اكتشاف إنسانية الإنسان. والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا خليفة على الدنا، أنا رسالتي بها الوجود آمنا، أنا توافق التراب.
والسحاب والسنا أنا تتابع المنى أنا البناء أنا الإنسان أنا خليفة أرضي أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت فيض من الحب سما أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء